بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400 الهجرة الموافق للعاشر من شهر الرائد لعام 2016 للميلاد، نسأله تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، شرح إمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازمنا في شرح قول إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وسبق أن تكلمنا في محاضرة مضت عن تأصيل لهذا الباب العظيم الذي هو الدعاء وهذه العبادة العظيمة، فإن الدعاء عبادة عظيمة، وهي كما قلنا في الدرس الماضي تحوي أنواع التوحيد الثلاثة، وهي سلاح المؤمن، وهي فضل من الله جل وعلا حيث فتح على عباده ولعباده هذا الباب، ووفق العبد على العبد له ووفقه إليه، وهو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والمؤلف رحمه الله تعالى كما سبق في الدرس الماضي رد على الشبهة التي تقول أنه لا فائدة من الدعاء، فإذا كان الدعاء مقدرا فلا فائدة من الدعاء بوقوعه، فإنه سيقع لا محالة، وإذا كان ليس مقدر فإنه لا فائدة من الدعاء لأنه ليس مقدر. وذكر الشارح أن هناك قسما ثالثا، وهو أن الدعاء أن المقدور مقدر بسبب أو بشرط، والسبب أو الشرط هو الدعاء. وكما قلنا نقل هذا الكلام السابق من الداء والداء ابن قيم، ثم سنتقل في مبحث جديد إلى كلمة قالها عدد من أهل العلم، وينقلها هنا الشيخ من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 169، وهي مسألة تتعلق ببعض الناس لا ينتبه لمسألة الأسباب في الدعاء، الأسباب مع علاقة الأسباب بالتوحيد، علاقة الأسباب بالتوحيد وعلاقة الأسباب بالدعاء، هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر؟ هل الأخذ بالأسباب ينافي إجابة الدعاء؟ وبعض الناس يترك الأخذ بالأسباب الكلية، وبعضهم يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا. قال هنا رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع. هذه الكلمة نقلها وهي موجودة في عدة كتب لشيخ الإسلام وابن القيم، وشيخ الإسلام ذكرها في عدد من كتبه، ومنها كتابه بغية المرتاد في رد على الفلاسفة والقرامطة. وشيخ الإسلام هناك عزاها هذه الكلمة، عزاها لابن الجوزي ولأبي حامد الغزالي، الكلمة صحيحة، ابن القيم ذكرها في عدد من كتبه وكذلك شيخ الإسلام، والكلمة صحيحة، وأيضا ذكرها في منهج السنة كما سنأخذ الآن بعض التعليق عليها. الكلمة مرة ثانية قال بعض العلماء، وكما قلت نقلها عن أبي حامد الغزالي وابن الجوزي: التفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. قبل أن نأخذ الكلام على هذه الكلمة من المدارج ابن القيم، أن الالتفات ينقسم إلى نوعين: التفات محمود والتفات مذموم، يعني نعلق عليها تعليقا سريعا ثم نأخذ كلام ابن القيم في معنى الالتفات. قال طائفة من العلماء أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني أن الإنسان اعتمد على السبب اعتمادا كليا ونسي المسبب، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يسبب الأسباب ويخلق الأسباب ويخلق المسببات. اعتمد على السبب اعتمادا كاملا، لأن التوكل ما هو؟ ما تعرف التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله جل وعلا والثقة به مع الأخذ بالأسباب، هذا معنى التوكل. مرة ثانية، التوكل معناه اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المصالح ودفع المضار والثقة به مع الأخذ بالأسباب. فبعض الناس ينسى الاعتماد وينسى الثقة ويعتمد على السبب، يعني قال مثلا يا فلان توسط لي في وظيفة في المكان الفلاني، نسي أن الله جل وعلا هو الذي سيوسر هذه الوظيفة أو الذي سيقدرها له أو لا يقدرها له، وصار جل اعتمادي على الشخص الذي وسطه ونسي مسبب الأسباب جل وعلا. هذا كما يقول الشيخ شرك في التوحيد، لا يعلم أن فلان هذا سبب، قد تتيسر هذه الوظيفة على يديه وقد تتيسر، فإذا تيسرت على يديه يعلم أن الذي يسرها هو الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تتيسر يعلم أن الذي لم يقدرها هو الله جل وعلا. هذا معنى الجملة الأولى. ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، نقص في العقل، نحو الأسباب أن تكون أسبابا. لو واحد قال أنا أريد أن أحصد بدون أن أزرع وبدون أن أبذر الحب في الأرض، نقول أنت عقلك نقص بل ليس لك عقل. لو واحد قال أريد الولد بدون الزواج بدون النكاح، من أين يأتي به؟ هل سيذهب يأتي بالولد من المحلات؟ الجواب لا، نقول أنت ناقص العقل. واحد يريد أن ينجح بدون أن يستذكر دروسه أو أن يكون فقيها بدون أن يحفظ كتب الفقه أو المتون الفقهية، نقول هذا ناقص العقل. والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، قدح في الشرع، لأن الأنبياء ما جاءت بهذا، بل جاءت الأنبياء بفعل بطلب فعل الأسباب وطلب الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به وحسن التوكل عليه. إذن هذه الكلمة مهمة وجيدة، وإلى كلمة قدح للشرع كما قلت شيخ الإسلام عزاها في لغة المرتاد للغزالي وابن الجوزي، وزاد هنا ومعنى التوكل والرجاء. كلمة الرجاء هذه شيخ الإسلام ذكرها في مجلد الثامن هو مجلد القدر صفحة 169، لأن غير موجودة في كثير من المواطن لكنها موجودة في هذا الموطن الثامن 169. معنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. لماذا أتى بكلمة الرجاء مع التوكل؟ الجواب لأن الإنسان لا يتوكل إلا على من يرجوه، لا يتوكل إلا على من يرجوه، ولا يتوكل إلا على من يرجو الخير عنده، سواء كان في هذا مصيبا أم مخطئا. قد يرجو الإنسان إنسانا مثله فيعتمد عليه وهذا حرام، قد يرجو ملكا، قد يرجو أميرا، قد يرجو رئيسا ونحو ذلك فيتوكل عليه واعتمد عليه، هذا خطأ. لكنه الصواب أنه يجب أن يكون رجاؤه في الله جل وعلا كما أن اعتماده عليه جل وعلا. شيخ الإسلام يقول كما في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس صفحة 232 بعد قوله قدح في الشرع، قال تعالى، ولهذا قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، انتبه هذه الكلمة، القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو صديقه أو قربته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. من رجا أي سبب من الأسباب واعتمد عليه من الله جل وعلا كان هذا نوع من التشريك في التوكل، كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. ثم قال وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وما رجا أحد مخلوقا، يعني رجا المخلوق ونسي الخالق جل وعلا واعتمد على المخلوق ونسي الخلق جل وعلا، إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا مثل للمشرك والعياذ بالله. وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، يحصل له رعب، انتبه الآن هذه الكلمة، الرعب يحصل للإنسان بمقدار ما عنده من التشريك. فكلما كان الإنسان إيمانه قويا قل عنده الرعب، وإذا كمل إيمانه انكشف عنه الرعب وأصبح آمنا، كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هذا في المشركين. انظر الآن إلى المؤمنين، والخالص من الشرك يحصل له الأمن، الخالص من الشرك يحصل له الأمن، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر تحقيقك للإيمان والتوحيد بقدر ما يتوفر لك من الأمن والهداية. هذه قاعدة شرحناها كثيرا في شرح كتاب التوحيد وفي التفسير، وهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا كما جاء بالحديث والشرك، ما جزاؤهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر حصتك من تحقيق التوحيد تكون حصتك من الأمن والأمان والهداية. وهذا كما نقوله للأفراد يقال حتى للمجتمعات، للمجتمعات المجتمع الذي يحقق التوحيد في بلاده وبين أفراده يحظى ويكون حظه من الأمن والأمان أعظم من المجتمع الذي يقع فيه الشرك أو ينتشر فيه الشرك. وإذا أنت نظرت في العالم وطبقت هذه القاعدة وجدتها واضحة وضوح الشمس. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر ألا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. يعني ذكر نزول الملائكة في سورة آل عمران، ذكر نزول الملائكة وتأييد الملائكة المؤمنين، وفي الأخير قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال أيضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن حتى مع الإتيان بأسباب النصر وحتى مع نزول الملائكة فإن الناصر هو الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الناصر هو الله جل وعلا وحده، لكنها أسباب أتى العبد بها كما في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فأنت فعلت السبب، لكن الله جل وعلا هو الذي أتم عليك النعمة أو أتم عليك النصرة أو أتم عليك الهداية. هذا كلام الشيخ كما قلت مجموع في الفتاوى الكبرى، والفتاوى الكبرى غير مجموع الفتاوى في الخامس صفحة 233. وقال أيضا في منهج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الحلي المجلد الخامس صفحة 366: فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أن لا يطمئن إليها ولا يثق فيها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها، فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم. الله جل وعلا خلق هذا الوجود بأسباب متكافئة ومتعاونة. إذا أنت رميت البذرة في الأرض، هل تخرج يخرج الزرع هكذا أو الشجرة؟ لا، لابد من أسباب أخرى، لابد من الماء ولابد من الحراسة ولابد من الريح ولابد من الرعاية، أسباب متعاونة لابد منها. يقول الشيخ: فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه. هذا واحد، لابد لكل سبب من أمور أخرى. الذي يريد الولد ويتزوج، قد يتزوج ولا يأتي الولد، يتعالج يأخذ العلاج ويأخذ الأدوية وإلى آخره، وقد يأتي الولد وقد لا يأتي. ثم بعد ذلك يقول: وله موانع وعوائق تمنع موجبه. هناك عوائق، أنت بذرت وحرفت ورويت الأرض، لكن جاءت أمراض الزرع وأتلفت الزرع، إذن حصل هنا الآن مانع من تمام الإنبات أو تمام خروج الثمرة، وجدت العوائق والعوارض. ذكرت واجتهدت كي تدخل الاختبار وذهبت إلى الاختبار، وفي طريقك جاءت سيارة ودفعتك وحصل عليك كسر وانتقلت إلى المستشفى لأنك استعدت استعدادا كاملا، وجد مانع، وجد عائق. لابد من عدم لحصول المقصود أو حصول المقدور من توفر الشروط وانتفاء الموانع والعوائق. يقول الشيخ: وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده. هذه مهمة جدا. ما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله جل وعلا، أي السبب الذي ليس له معارض ولا عائق. الله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب، هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا كلام شيخ الإسلام هنا على هذه الجملة، ولكن كلمة الالتفات إلى الأسباب سننتقل إلى ابن القيم في مدارج السالكين لننظر توضيح هذه الكلمة الالتفات إلى الأسباب. ابن القيم في المجلد الثالث في آخر الكتاب في هذه الطبعة صفحة 367، وهي طبعا التي نقلنا لكم منها كثيرا، أظن طبعا دار الكتب العلمية، يقول: قال بعض أهل العلم: الالتفات والأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم. عندك هنا يتألف يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. يقول ابن القيم هنا: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد، لأنه بيرد على العروي. قال: فالالتفات للأسباب ضربان، يعني نوعان أو قسمان، هذا التقسيم مهم جدا، وقلما تجد من يذكر هذا التقسيم. الالتفات إلى الأسباب نوعان أو قسمان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. سنعرف الآن تفصيل ذلك. قال فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، يعني ألقى البذرة في الأرض وروى الأرض وعرفها، قال خلاص أكيد 100% الزرع سيخرج وسيخرج كما أريد، أو ذاكر واجتهد، أو دخل تجارة بأموال كثيرة وأعد العدة كاملة هذه التجارة، يقول هي رابحة بنسبة 100%، نسي مسبب الأسباب واعتمد على السبب. يقول الشيخ ويعتقد أنها بذاتها محصلة المقصود، فهو معرض عن المسبب لها، معرض عن المسبب لها والله جل وعلا، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها، يجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما هذا الآن النوع الأول، القسم الأول من التفات، الالتفات المذموم أو الممنوع أو الشركي، هو أن يعتمد على السبب اعتمادا تاما وينسى مسبب الأسباب جل وعلا. طيب النوع الثاني المحمود قال وأما إن التفت إليها التفات امتثال والتفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، يعني التفت للأسباب ليمتثل هذه الأسباب التي أمر بها، التفت للأسباب ليمتثلها، كما إذا التفت إلى إقام الصلاة لأن الصلاة سبب لدخول الجنة، التفت إلى إحسان الوضوء، التفت إلى أمور التوحيد والإيمان من أسباب رضا الله جل وعلا سبب الرئيس، فهذا التفات محمود، هو التفات عبودية وتوحيد. إذا لم هذا الالتفات عبودية وتوحيد إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. ثم قال في شرح العبارة الثانية وأما محمول أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطلا له. أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع، كيف ذلك؟ من أكبر الأسباب أو أكبر الأسباب لدخول الجنة الإيمان والتوحيد، فإذا شخص أعرض عن هذا السبب وقال أنا سأدخل الجنة بدون الإتيان بهذا السبب كان هذا قدحا في الشرع، لأن الشرع والشريعة جاءت ودعوات الأنبياء والمرسلين جاءت بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد، فهذا لما ترك هذا السبب الرئيس الأساس كأنه أو هو قدح، ليس كأنه هو يقدح في دعوات الأنبياء ويقدح في الشريعة، هذا مثال. ثم قال وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب، حقيقة التوكل على الله جل وعلا القيام بالأسباب، هذا واحد، والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإذا شئت أن تقول منعها مقتضاء، وإن شاء جعلها مقتضية بضد أحكامها، قد يفعل الإنسان الشيء ويحصل له الضد، قد يحصل هذا ليس يعني مضطردا، لكن قد يحصل هذا الشيء، يأتي بشيء ويفعل الشيء فيحصل له عكس ما كان يظن من السبب، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. ثم قال فالموحد المتوكل، انتبه الآن للموحد المتوكل جل وعلا، لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها فلا يركن إليها، لكنه لابد أن يأتي بالسبب كما قلنا، الموحد وغير الموحد لابد أن يأتي بالسبب، لا لابد أن يأتي بالسبب. قال ولا يلتفت إليها بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها. قال: فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سببا يقتضي وحده أثره، لم يجعل في هذه الحياة شيئا يقتضي وحده الموجب أو الأثر، لابد أن يحتاج إلى شيء، وهذا من آيات الله أن كل مخلوق مفتقر إلى غيره، كل مخلوق حتى الأمراء حتى الملوك حتى السلاطين، كل مخلوق مفتقر إلى غيره، وهذا من آيات الله في الخلق أن الخلق كلهم مفتقرون إلى أن الخلق كلهم مفتقرون إلى بعضهم، وهذا دليل على عجزهم ونقصهم. قال: بل لابد معه من سبب يشاركه وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه. هل هناك مشيئة تضاد مشيئته جل وعلا؟ الجواب: لا، لا يوجد مشيئة أبدا تضاد مشيئة الرب جل وعلا. يقول: فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر، ولا يوجد في الأسباب الحادثة ما يبطلها وما ويضادها، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وإن كان الله جل وعلا قد يبطل حكم مشيئتي بمشيئتي، فيشاء الأمر ثم شاء ما يضاده ويمنع حصوله، كيف ذلك؟ عبد من العباد كان كافرا، فالله جل وعلا غاضب عليه وينتقم منه ولا يوفقه بمشيئته وحكمه، ثم هذا العبد آمن وأسلم، فشاء الله جل وعلا أن يجعل له الحسنى وأن يرضى عليه وأن يحبه وأن يرحمه وأن يعفو عنه، فهو جل وعلا كما قال هنا يبطل حكم مشيئته بمشيئته، فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله، يعني تبعا لحكمته جل وعلا، والجميع بمشيئته واختياره، فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا برحمته، كما قال أعرف الخلق صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، هذه كلها صفات لله جل وعلا، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال: لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، وقد شرحنا في درس مستقل هذا الدعاء بالتفصيل من كلام ابن القيم. قال في ختام هذا الكلام: فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله. إذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، يعتمد القلب على الله جل وعلا ويثق به، ومع ذلك يأخذ بالسبب، يأخذ بالسبب ولا يعتمد على السبب، إذا جمع بين هذين الأمرين فقد استقام قلبه على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، الطريق الأعظم هو التوكل على الله جل وعلا ورجاؤه وحده والخوف منه وحده جل وعلا والاعتماد عليه وحده، مع الأخذ بالسبب، الأخذ بالأسباب. قال: وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وبالله التوفيق. على كل حال هذه كما قلت هذا تعليق على هذه الكلمة، وهناك بقية في صفحة هناك لعلكم تراجعون فيها فائدة في قضية تعلق الناس بالأسباب. نرجع مرة ثانية إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى بعدما علقنا هذه الكلمة من كلام ابن القيم من كلام شيخ الإسلام. قال: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. هذا منقول كما قلت من الفتاوى المجلد الثامن 169. وقولهم من أول هنا أيضا منقول من اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم قولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب، يعني تابع الرد على الشبهة السابقة، تابع الرد على الشبهة السابقة، إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة للدعاء. رد عليهم قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. من المصالح التي تحصل العبد من الدعاء أو بالدعاء إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا، إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا. مهما بلغ العبد من الغنى والقوة والعلم وغير ذلك فهو مفتقر إلى باريه وخالقه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب من العبد أن يظهر افتقاره لربه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. والعبد مفتقر دائما إلى ربه، والفقر وصف ذاتي للعبد ملازم له، والغنى وصف ذاتي للرب جل وعلا ملازم له. من مصالح الدعاء أن الله جل وعلا يحب العبد الملح في دعائه، يحب الإلحاح في الدعاء، يحب الإلحاح في الدعاء. وأيضا بالدعاء وما يترتب عليه تظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، تظهر آثار أسماء وصفات، فهو المجيب لدعوة المضطر، هو الذي يكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو جل وعلا القريب، من أسماء جل وعلا القريب المجيب، القريب المجيب. فإذا ترك العبد الدعاء من يجيب وما يجيب سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا يحب من عبده أن يسأل وأن يلح وأن يطلب، والله جل وعلا تكفل بالإجابة. أيضا من المصالح المترتبة على الإتيان بهذه العبادة العظيمة الدعاء ما يقارنها من العبادات الأخرى، يعني الدعاء عبادة والإتيان بها يقارن عبادات أخرى. فالعبد الداعي مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وفي آخره، والعبد الداعي يتطهر أحيانا، والعبد الداعي قد يصلي ركعتين يخلص فيهما في القراءة ويجتهد فيهما في الدعاء. والداعي أيضا قد يتصدق قبل أن يجتهد ويجتهد في دعائه، والعبد الداعي أيضا يثني على الرب جل وعلا قبل دعاء، قبل الدعاء يثني عليه بأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله الجليلة العظيمة إلى غير ذلك. لذلك الشيخ هنا أتى ببعض الأشياء، قال: وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع، جلب منافع ودفع مضار. كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي في الحديث أن العبد يعطى واحدة من ثلاث إذا دعا، إما أن يعطى ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل، وإما أن يدخر له من الخير مثل ما سأل أو مثل ما دعا. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير وأعرف الخلق برب جل وعلا كان في غزوة بدر والتي قد وعد فيها بالنصر، وعد فيها بالنصر، فمع ذلك جاء في صحيح مسلم أنه كان يهتف بربه سبحانه وتعالى متضرعا مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. يعني مع كل هذا وعده بالنصر وهو من هو، وهو أعرف الناس وأعلم الخلق بربه، ومع ذلك كان يجتهد هذا اجتهاد في الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه، فأتاه الصديق وقال فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال له يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يعني من شفقته، شفقة الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه في الدعاء. كفاك مناشدتك لربك، يعني خفف على نفسك فإن الله جل وعلا سينجز لك ما وعدك، وعدك بالنص. فإذا كان هذا أعرف الخلق بربه ومعلم الناس الخير، فكيف يقول هؤلاء المساكين الضلال لا فائدة من الدعاء، لا فائدة من الدعاء؟ قال الشارح هنا بل ما يعجل للعبد أو ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. يعني هذا الذي ذكره في بعض ما ذكرنا وإضافة. ثم أبدأ في الرد على الشبهة الثانية، هل العبد عندما يدعو يؤثر على الرب جل وعلا إذا أجابه؟ يعني لعلكم تستغربون من هذه الشبهات العليلة، الشبه العليلة بالحقيقة التي ربما لم تأتي في أذهان المشركين. العبد عندما يدعو الله جل وعلا ويسأله فيجيب دعوته، هل يقال إن العبد أثر في الرب جل وعلا؟ هذا كلام يعني فارغ في الحقيقة، ولكن هو سمع من هؤلاء، سمع من هؤلاء إما من المتفلسفة أو من غلاة الصوفية. يقول في بيان هذه الشبهة، فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، يعني ما أعطى إلا بعد أن سأل العبد، والعبد بهذه الطريقة يكون مؤثرا كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، يعني يقصد في حال الخلق كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. هذه الشبهة الثانية. قبل أن نقرأ كلامه الذي نقله من ابن القيم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في اقتصاد مستقيم في الرد على هذه الشبهة، فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، بداية كل أمر من الله وإتمامه على الله جل وعلا، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب. مبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه. هو الذي دعا العبد وطلب من العبد ورغب العبد في الدعاء وقال ربكم ادعوني، فكيف يقال ان العبد اثر في الرب جل وعلا؟ قال بل الرب سبحانه والمؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوي بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها؟ أنت تأخذ الدواء وتأتي بالرقية تسترقي بها وتتقي أشياء من المكروهات ومن الشرور والمصائب، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال: هي من قدر الله. إذن التداوي والأدوية من قدر الله، الرقية التي ترقي بها نفسك أو ترقي بها غيرك من قدر الله، كونك لا تمشي في طريق فيه فتنة أو فيه عدو أو فيه أسد أو فيه غير ذلك من المضار، تترك هذا الطريق من قدر الله. لا تقول: لا أتعرض لهذه الفتنة وحسب ما قدر لي يكون. لا، أنت أمرت أن لا تعرض نفسك لمواطن الفتن، أريد طلب منك ألا تورد نفسك المهالك، لا تلقي بنفسك للتهلكة. لا تقول: لا أنا سألقي بالتهلكة وحسب قدري. لا، مطلوب منك أن تتقي المهالك، تتقي المهالك، وأن تأخذ الأدوية، وأن تسترقي بالرقى الشرعية. قال شيخ الأسلام: وأعلى من هذا ما جاء في الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه بسبب أعمال عباده الصالحة. الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد، توبة العبد الله جل وعلا هو الذي دعاه له ووفقه للتوبة، وهو الذي يفرح بتوبته. فهل يقال العبد عندما تاب أثر في الرب جل وعلا؟ هذا الكلام كما قلت كلام لا طائل منه ولا فائدة منه، لكن نحن نناقشه لأنه قيل وهو موجود بين أيدينا. يقول شيخ الإسلام: وأعلى من هذا ما جاء في الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. رجل لا يغضب على أناس ويسخط على أناس ويمقت أناسا، هل يقال هذا؟ نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي نقله كما قلت من المدارج. قال في الرد على هذه الشبهة: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه. هذه البداية، وهي بداية جميلة. الرب سبحانه الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه. إذن هذا علامة طيبة، من وفق للدعاء فاعلم أن الله جل وعلا أراد به خيرا. وهذه نقطة ربما سيأتي الكلام عليها بعد قليل. كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. مرة ثانية قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذه الكلمة لعمر بن الخطاب، كل من ينقلها إما من القيم أو من شيخ الإسلام. ابن القيم ذكرها كما قلت هنا في المدارج، وهي موجودة في الفوائد وفي عدد من كتبه، وشيخ الإسلام أيضا ذكرها في الاقتضاء وفي غيره، لكن لم أقف على إسنادها وعلى من رواها من أصحاب الكتب المصنفات، مع أن الكلمة مشهورة جدا، مع أن هذه الكلمة مشهورة جدا عن عمر. وأيضا غريب من هؤلاء أصحاب هذه الطبعة، طبعة الرسالة، أنهم لم يقفوا مع هذا الأثر ولم يعزوه، كذلك لم يقفوا مع أثر مطرف كما سيأتي. هذه الكلمة العظيمة مشهورة عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت لم نقف على إسنادها ولم نعلم كتابا مسندا ذكرها، وإنما كما قلت ينقلها ابن القيم ينقلها الناس عن ابن القيم وشيخ الإسلام كثيرا: إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. ما معنى هذا الكلام لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء؟ إذا وفقت للدعاء، إذا وفق الله جل وعلا العبد للدعاء مع توفر الأسباب والشروط، وأتى العبد بآداب الدعاء وأسباب الدعاء المعروفة في الشرع، وعلى رأس تلك الأسباب الإخلاص في الدعاء والإلحاح فيه وكثرة التضرع بين يديه جل وعلا إلى غير ذلك من الأسباب، يعني منها اغتنام الأوقات، أوقات الإجابة وأماكن الإجابة، يعني الدعاء يوم عرفة، الدعاء عند البيت العتيق، والدعاء في الطواف، والدعاء في البلد الحرام، الأماكن والأزمان الفاضلة كلية القدر مثلا، آخر ساعة في يوم الجمعة، أو ساعة جلوس الخطيب، أو السجود، أو غير ذلك بين أذان الإقامة إلى غير ذلك. المقصود أن الإنسان إذا وفق للدعاء بالطريقة الصحيحة من الإتيان بالأسباب والشروط والامتناع عن الموانع، فهذا الشخص قد أكرم الله جل وعلا أيام إكرام ورجى الإجابة في دعائه ولم يحمل هم الإجابة. كثير من الناس ما يوفق للدعاء، وإذا دعا قد يدعو بدون مراعاة أدب الدعاء وشروطه، قد يدعو بقلب غافل، قد يدعو بقلب لاهن، قد يدعو بدون إلحاح، قد يدعو وهو مستغن، قد يدعو وقد أتى بالموانع من أكل الحرام وفعل الموبقات وغير ذلك. يعني لا تظن أن هذا الكلام الذي نتكلم عليه هذا الأمر سهل. كلمة عمر هذه كلمة عظيمة جدا، عظيمة جدا لمن تأمل فيها. كم من الناس لا يوفق للدعاء، ولا يوفق للدعاء بالطريقة الصحيحة؟ الكثير والكثير، وأكثر الناس وأكثر الخلق. وكم من الناس يدعو بدعاء المضطر والإلحاح والتضرع وإظهار الاستقرار والفاقة وشدة الحاجة، ويراعي أوقات الإجابة وأماكن الإجابة. أقل من القليل. هذه كلمة كما قلت عظيمة. قال ابن القيم فيما ذكره: قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، يعني تشكو إلى ربك الشيء الذي يعلمه وقدره. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد إليه. يحب سبحانه وتعالى الذلة من العبد والشدة الاستقرار إلى الرب جل وعلا، لأنه الملك سبحانه وتعالى، الملك المتصرف بيد الأمور، فيحب من العبد أن يظهر افتقاره إليه سبحانه وتعالى. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. وابن رجب في جامعه روى عن عمر أيضا، أو ذكر عن عمر أنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. إذن هذا أحد الآداب الواجبة في الحقيقة، أحد الآداب الواجبة، الورع عما حرم الله، لأن هناك ورع مندوب وهناك ورع واجب. وعن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال ادعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. ادعو الله في يوم سرائك، انت عندك الحمد لله الخير والنعمة والصحة والمال والعافية وكل ما تحتاج إليه، لا تغفل عن الدعاء. الواحد يقول لماذا أدعو؟ خلاص عندي كل شيء، لماذا أدعو؟ لا، كما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا يقول ادعو الله في يوم سرائك وأنت مستريح وعندك الصحة والعافية وكل شيء لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. هذا رواه ابن نعيم في الحلية. وقال أبو الدرداء أيضا جدوا بالدعاء، يعني اجتهدوا في الدعاء، فإنه من يكسر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. يعني أنت ما فتح لك اليوم ادعو غدا، ما فتح لك في الغد ادعو بعد غد. كما قال القائل أوشك أو أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، يعني الذي يدق الباب يوشك أن يفتح له، دق مرة مرتين ثلاثا أربعا عشرا يوشك أن يفتح له. فلا تمل من قرع الباب ولا تمل من الدعاء. قال الشارع رحمه الله تعالى وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. انظر هذا الاستدلال الجميل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير، يعني ابتداء التدبير من السماء، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله جل وعلا هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء. الله جل وعلا هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء، تنتبه لهذا، هو الذي يقذف في القلب حركة الدعاء. إذن هذا من التوفيق وهذا من الرزق وهذا من الخير. بعض الناس قد لا يقذف في قلبه حركة الدعاء ويغفل عن الدعاء إغفالا تاما، هذا يعلم أن الله لم يرد به خيرا، تنتبه لهذا. بعض الناس لا يعلم ولا يعرف هذا الأمر، لا يقذف في قلب الدعاء ولا يلتفت إليه ويظن أنه على خير، لا، لأن الدعاء هو العبادة. قال فالله جل وعلا والذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، يجعل هذا الدعاء سببا لما سيعطيه له. لا في رد على من يقولون لا فائدة منه، لا، نقول أن هذا المقدور سيقع بسبب الدعاء، الدعاء سبب أو شرط لوقوع هذا المقدور. كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يوفق العبد للتوبة ويقذف في قلب العبد حركة التوبة ثم يقبلها منه كرما منه جل وعلا، هو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. كما أنه دعاه للنفقة، دعاه للنفقة، ما الذي أعطاه المال؟ الله جل وعلا. ما الذي أعطاه الصحة والعافية التي اكتسب بها المال؟ هو جل وعلا، ومع ذلك قبلها منه ونماها له وأثابه عليها، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، يعني لم يؤثر فيه شيء من المخلوقات كما قال هؤلاء، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. ما معنى هذا؟ جعل ما يفعله من العطاء، جعل ما يفعله من التوفيق للعبد للدعاء سببا لما يفعله من العطاء أو من الإثابة. جعل ما يفعله سبحانه وتعالى من التوفيق للعبد أو قذف حركة الدعاء أو التوبة في قلب العبد سببا لما يفعله بعد ذلك من إجابة الدعاء أو من الإثابة أو من الإعطاء. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير فهو أحد أئمة التابعين، وتوفي في سنة 95. نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. هذا الأثر الحقيقة كما ترون في نسخة الرسالة هنا لم يعزوه لأحد، بل ترجموا فقط ترجمة يسيرة للمطرف، وهذا تقصير شديد جدا في عملية التخريج والتحقيق. يعني أحيانا يكون الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ويخرجه في 10 أسطر، يقول رواه البخاري ومسلم وداود والترمذي وأحمد والحميدي والشافعي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وهو في الصحيحين يكفي. ويأتي أحيانا مثل هذه الآثار المهمة وهي موجودة في كتب السنة ومنثورة في كتب العقيدة المسندة ولا يخرجونها، وهذا من الخلل العجيب في تحقيق هذا الكتاب. هذا الحديث أو هذا الأثر عفوا رواه ابن أبي شيبة وموجود في مسنده المجلد السابع صفحة 177 برقم 35135، وموجود في كتب العقيدة في كتاب اللكائي، وموجود في الإبانة الكبرى بن بطة في المجلد الرابع برقم 1711، وموجود عند ابن نعيم في الحلية، وموجود في غير ذلك من الكتب. يعني أثر موجود، ليس كما قلنا في أثر عمر بن الخطاب غير موجود. مطرف يقول، وهذا الأثر أيضا ابن القيم عندما ذكره في المدارج قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف قال تذاكرت ما جماع الخير. يعني مطرف أراد أنه يبحث عن جماع الخير، ما هو الشيء الذي يجمع الخير كله في مكان واحد؟ قال فإذا الخير كثير، الصيام والصلاة كل هذا خير، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. إذن الدعاء مفتاح الخير وجماع الخير، هذا ذكره ابن القيم في المدارج بإسناده. قال هنا نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله، يعني نظرت في جماع الخير، أين الخير وكيف أحصل عليه، فوجدت أن مبدأه من الله جل وعلا، والذي يقذف في قلب العبد حب الخير، والذي ييسر له سبل الخير، والذي يمنع عنه العوارض والعوائق. كما قلنا قد يكون إنسان يريد أن يصدق بشيء ولو يسير، لكنه قد يحمل الصدقة يدور بها فلا يجد من يعطيه الصدقة، وقد يأخذ الصدقة ليصدق بها فيشغله شاغل من تجارة أو أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك فلا يوفق لها. فمبدأ الخير من الله جل وعلا وتمامه على الله، والذي يتم على العبد النعمة ويتم عليه الخير. وجدت ملاك ذلك الدعاء الذي يجمع أمور الخير الدعاء، فالدعاء هو مفتاح كل الخيرات، الدعاء مفتاح كل الخيرات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.